أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا في الدين واجعلنا بالعلم عاملين يا أرحم الراحمين وارزقنا العلم النافع وحفظه وفهمه والعمل به يا رب العالمين واجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم. قال رحمه الله فصل. كنا قد وصلنا إلى الدليل الرابع من الأدلة الشرعية وهو القياس. قال رحمه الله فصل. وآخر الأدلة الشرعية التي اتفق عليها المحققون القياس، وهو لغة يعني وهو في اللغة مصدر قايس، يعني قايس يقايس قياسا، تقول قايسته مقايسة وقياسا، يعني قايس له مصدرين، ما مقايسة ولا قياسا. إذا قدرته وحذوته بشيء آخر، يعني إذا قدر الإنسان شيء بشيء، يعني مثله بشيء أو قدره بشيء وقال قياسه على ذلك الشيء، إذا قدرته وحذوته بشيء آخر وسويته عليه وهو يتعدى بالباء كما مثل، قدرته بكذا، بخلاف المستعمل بالشرع فإنه يتعدى بعلى لتضمنه معنى البناء والحمل. يعني ما إذا استعمل القياس في الشرع فنعديه بكلمة على، نقول قاس النبيذ على الخمر، نقول على، نعديه بعلى، يعني حمل، لأن فيه قال معنى البناء كأنه بنى حكم النبيذ على حكم الخمر، وفيه معنى الحمل كأنه حمل حكم الأصل وهو التحريم على الفرع، فإذا عدّه بعلى، نقول قاس النبيذ على الخمر، ولا نقول بالخمر، لا نعديه بالباء، وهو يعني القياس، وهو في اصطلاح أهل الأصول والفقهاء حمل معلوم على معلوم، أي متصور على متصور، فالمراد بالمعلوم ما يشمل المظنون، يعني حمل معلوم، يعني حمل معلوم، الحاق معلوم بمعلوم، فإذا هذا يشمل القياس الظني، حتى لو كان قياس ظني فقده معلوم، لا نفهم من كلمة معلوم أنها لا، أن القياس لا يكون إلا في الأشياء المعلومة، يعني في المعلوم في القياس القطعي، قد يكون لأنه ما أراد بكلمة معلوم إلا متصور، يعني نتصور مثلا النبيذ ونقيسه على المتصور آخر وهو الخمر، سواء كان معلوما أو مظنونا. قال فالمراد بالمعلوم ما يشمل الظن، يعني لا نفهم من كلمة حمل معلوم أننا لا نقيس إلا الأشياء التي قد هي معلومة قطعا، حتى ولو كانت مظنونة، لأن القياس منه قياس ظني وقياس قطعي. يعني سيأتي تفصيل القياس، بيان القياس القطعي وبيان القياس الظني. مثلا القياس القطعي إذا كان حكم الخمر والتحريم يعني ثابت بالنص والإسكار العلة موجودة في الخمر مثلا قطعا، وموجودة أيضا في منصوص عليها أيضا، وموجودة في النبيذ قطعا مع عدم المعارض، هذا يقال له قياس قطعي. وإن كان شيء من هذا مظنون، يعني إذا كان الإسكار مبلا مظنون في النبيذ أو فيكون قياس ظني. فعندما قال حمل معلوم على معلوم يشمل القطعي، يشمل يراد بالمعلوم ما يشمل المظنون، بإجراء مثل حكمه الثابت له نفيا كان أو إثباتا لا عينه، لأن المعنى الشخصي لا يقوم بمحل عليه، يعني هذا متمثل حد حمل معلوم على معلوم بإجراء حكمه وهو التحريم عليه، يعني على النبيذ. إذا قال المؤلف نبهنا، لأن المصنف صاحب المتن قال بإجراء حكمه عليه، يعني نجري حكم الخمر على النبيذ، فالمؤلف نبهنا وقال بإجراء مثل حكمه، يعني نحن لم ننقل حكم الخمر ونقلناه إلى النبيذ، لأنه نصف الخمر يعني خالي من الحكم، لا بل ننقل مثل حكم الخمر إلى الفرع، نقول مثلا وهنا التحريم، يعني النبيذ أيضا حكمه هنا، النبيذ حكمه التحريم، إذا نحن لم ننقل التحريم نفسه، التحريم الذي في الخمر لم ننقله إلى النبيذ بل مثله، أثبتنا في الفرع مثله، لأننا لو نقلنا الحكم حكم الخمر لأصبح بدون حكم، إذا لأن المعنى، لأن هذا من المعاني عرب، أن الحكم هنا ليس شيء، يعني لأن قال لأن المعنى الشخصي لا يقوم بمحله، هذا من المعاني الشخصية تحريم الخمر، يعني هو من المعاني المضافة إليها تحريم شخصي، أي تحريم خاص بالخمر. نحن لم ننقله إلى هذا، ولا يصلح أن يكون التحريم هذا حال في محلين وهو شيء واحد، لأن الكتاب هذا لا، من المستحيل أن يكون في محلين هنا وفي المسجد في حال واحدة، الكتاب الواحد لا يكون في محلين في حال واحدة، مستحيل. فهذا التحريم الشخصي يستحيل أن يكون موجود في الخمر وفي النبيذ في حال واحدة. إذن احنا أثبتنا مثله، مثل حكم الأصل أثبتنا مثله في النبيذ، فلهذا نبه الشارع وقال بإجراء مثل حكمه الثابت له نفيا كان أو إثباتا، هذا إثبات، أثبتنا مثل حكم الخمر أثبتنا في النبيذ، لأن المعنى الشخصي لا يكون بمحلين، والوصف لا يتصور انتقاله من محل إلى محل. كذلك الإسكار الموجود في الخمر، الإسكار الشخصي الموجود في الخمر يستحيل أن يكون حال في الخمر وفي النبيذ في حالة واحدة، وإنما الإسكار الذي في النبيذ هو مثل الإسكار الذي في الخمر. إذن الإسكار الذي في الخمر موجود مثله في النبيذ وليس هو نفسه، لأننا لو أخذنا الإسكار الموجود في الخمر ونقلناه إلى النبيذ أصبح الخمر بدون إسكار، وإنما موجود في النبيذ مثل الإسكار الذي في الخمر، لأن المعنى الشخصي الواحد لا مستحيل أن يقوم يعني يحل في محلين في حالة واحدة. عليه عندما قال بإجراء حكمه عليه من تتمة الحد، يعني حمل معلوم على معلوم بإجراء مثل حكمه عليه، أي على المحمول الذي هو الفرع، نجري مثل حكمه على النبيذ بجامع. ما هو الجامع؟ هو الألة، هذا الجامع نسميها الألة أو الجامع الأسكار. لما كان موجود الجامع في النبيذ حكمنا على النبيذ بمثل ما حكمنا على الخمر، وهو التحريم بجامع أي جامع كان بينهما من صفة، إذا كان بين النبيذ وإذا كان بين الفرع والأصل جامع يجمعهم وعلة مشتركة، إذن يجتمعوا في الحكم، يكون إثبت لهم أحكام سواء. أي جامع يكون بينهم كالإسكار مثلا من صفة، هذا صفة، الإسكار صفة موجودة في الخمر وموجودة في النبيذ، ما إذن ما دامت موجودة في الشيئين هذا يكون يثبت في النبيذ مثل حكم الأصل من صفة أو حكم. وقد تكون الألة حكم شرعي مثل النجاسة، قد يكون عندما نقول مثلا نقيس الكلب على الخنزير نقول الكلب نجس كالخنزير، إذن الكلب هو الفرع مثلا الكلب نجس، نجس يعني هو الجامع الألة، وهي حكم شرعي، الألة النجاسة لأن النجاسة من الأحكام الشرعية. إذا قلنا الكلب نجس كالخنزير، إذن الخنزير هو الأصل فلا يصح بيعه، هذا الحكم. إذن هنا العلة قد تكون حكما شرعيا، لأنه قال من صفة أو حكم أو شرط، ولا شرط قد تكون الجامع بينهم شرط، مثل الإحصان إذا قلنا مثلا إذا قلنا الزنا من المحصن يوجب الرجم، يعني الزنا يوجب الرجم بشرط الإحصان، إذن الإحصان هنا إذا كان موجود إذا وجد الإحصان والشرط وجد الحكم وهو الرجم مثبت أو منفي. جيد، وقد يكون الجامع هذا إما مثبت ولا منفي، هذا مثبت الإسكار وجد في الخمر وجد أيضا في النبيذ، والمنفي مثلا إذا قلنا الصبي لا يكلف ليس بعاقل، جيد، فلا يكلف كالمجنون، إذن الصبي هو الفرع، قلنا الصبي ليس مكلف، إذن ليس مكلف هو الجامع، ليس مكلف نفي، ما ينقل الإسكار إثبات، نقول الصبي ليس مكلفا كالمجنون، إذن المجنون الأصل فلا يصح مثلا بيعه، جيد، ولا فلا يكلف، هذا الحكم فلا يكلف، إذن العلة أصبحت نفي، لأن قال ليس مكلف، الصبي ليس مكلف كالمجنون، إذن الجامع بينهم عدم التكليف هو نفي. إذن قد تكون الله إثبات مثل الإسكار وقد تكون نفي. كما سيأتي إن شاء الله تعالى. واحترز به عن حمله عليه فيه لدلالة نص أو إجماع، لأنه قال القياس أن نحمل الفرع على الأصل بجامع، يكون بينهم جامع، احتراز من أن نلحق النبيذ الفرع على الأصل بنص، قال هذا ما هو قياس، مبدأ إذا كان بينهم جامع، إذا ألحقنا الفرع بالأصل بجامع يكون بينهم جامع مشترك، هذا قياس. أما إذا مبدأ حكمنا على الفرع ما حكمنا به على الأصل لأن النص شملهم كلهم لدلالة نص أو إجماع، فإنه ليس قال بقياس. فحمله كالجنس، عندما قال القياس حمل معلوم، لأنه قال القياس فسر القياس، يعني حمل معلوم. القياس بيفسرين انه حمل معلوم على معلوم باجراء حكمي عليه. قالها كلمه حمل هذا كالجنس، ما هي وليست جنس، لان الحد بيكون مكون من جنس وفصل. قال ليش ما هنا عندما نقول الانسان حيوان ناطق، عندما نحد الانسان نعرف نقول الانسان حيوان ناطق، اذا حيوان جنس وناطق فصل. قال لي ليش هنا لم يقول حمل جنس، ما إنما قال كالجنس. قال فإذا هنا قال كالجنس وليس جنس كلمة حمل، والمفروض أن يكون التعريف مكون من جنس وفصل. قال إنما قال كالجنس، قال في الحاشية قال إنما قال كالجنس لأن هذا حد باعتبار المفهوم، إذ ليس الجنس والفصل هنا بمقومين للماهية كما في الحيوان الناطق في حد الإنسان. انتهى من حاشي السيلان، من السيلان من حواشي الغاية، يعني لأن إذا قلنا الإنسان مكون من حيوان ناطق، الحيوانية والناطقية هم من قوام الإنسان، أي أن الإنسان مكون من الحيوانية والناطقية، إذن هم من قوام الإنسان، مقومين الإنسان. وهنا قال ليس هنا ليس هنا ما هم يعني من مقومات القياس، عندما نقول حمل معلوم على معلوم. قال أيضا قال في الحاشية قال قول باقي كالجنس، إن الجنس قال لما كان لما هي حقيقية خارجية وإلا فهو كالجنس، يعني عندما نقول الجنس لا أطلق على الحيوان على الـ على الـ على الـ على الماهيات الحقيقية هي خارجية مثل الإنسانية من الماهيات الحقيقية الخارجية الموجود أفرادها في الخارج. كلمة إنسان موجود أفرادها في الخارج، زيد وعمر وبكر وخالد أفرادها موجودة في الخارج، والإنسانية وإن كانت يعني ما هي الإنسانية ما هي وما هي لا وجود لها لا في الذهن، وإنما أفرادها في الخارج، لأن قديه ما هي حقيقية وخارجية يعني أفرادها في الخارج. وهنا أفرادها ما بلم تصور النبيذ والخمر، يعني مثلا حكم النبيذ أي من حيثه النبيذ من حيثه، وليس النبيذ الجزئي ذاك نقيس النبيذ، أي نبيذ، إذن هو متصور على متصور، نتصور النبيذ ونقيسه على الخمر، لأن الناس قال كأنه ليس من الحقائق الخارجية، فلهذا قال جعله حمل، مبلغ قال كالجنس، حمل وكالجنس، لأن الجنس قال إنما هو في الأمور، وبعضهم قال لأن الجنس إنما هو في الأمور الكلية، الأمور الكلية مثل الإنسانية، وكأن حمل ما هي من الأمور الكلية. بعضهم قال لأن الجنس شامل لأفراد ما هو جنس له، وبعضهم بيسميه كالجنس إذا كان إذا لم يرد على الترتيب المعتاد، مثل عندما نقول الكلمة، عندما نقول الكلمة المستعملة فيما وضعت له حقيقة، إذن لن نقول الحقيقة هي الكلمة، إذن إذا خالفنا الترتيب وقلنا الكلمة في كالجنس، بعضهم يسميها الكلمة لأننا ما جينا بالمحدود أولا نقول الحقيقة هنا، لن نقول الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له،
لأن لو جئنا بالمعرف ثم بالمعرف هو الحد، فكان جنس. لكن عندما أخرنا المعرف وقلنا الكلمة المستعملة في غير في ما وضعت له حقيقة، أصبحت هذا كجنس، لأننا لم نأتي بها على الترتيب على الترتيب الطبيعي الذي يكون نقدم الحد المحدود ثم الحد المعرف ثم المعرف فهو الحد. فإذا كان على خلاف الترتيب يسموه كالجنس، فقد يكون هذا حمل معلوم عندما سمى كالجنس، قد يكون أحد هذه المعاني الذي ذكرناها والله أعلم. فحمل كالجنس يدخل فيها المحدود وغيره، ما قال حمل أي حمل، تقول يعني حمل النبيذ على الخمر وأي حمل أي عندما لو حتى إذا قال حمل المتاع على السيارة أو كذا، إذن كلمة حمل يدخل فيها كل حمل. فحمل كالجنس يدخل فيها المحدود وغيره، وما بعده كالفصل. إذن هذا حمل هذا عام وما بعده كالفصل، ولا مثلا ما نقول الإنسان حيوان هذا عام حيوان وناطق فصل، فصل الإنسان عن بقية الحيوانات. وهذا عندما قال حمل شامل كل حمل، عندما قال معلوم على معلوم لم يدخل إلا القياس، فأصبح ذا حمل معلوم على معلوم حقيقة للقياس. قال وما بعده وقد علم من هذا التعريف أركان القياس لتضمنه إياها، وستأتي إن شاء الله تعالى. يعني قد عرفنا من هذا التعريف عندما قال القياس حمل معلوم على معلوم بإجراء حكمه عليه بجامع، عرفنا أن القياس متضمن لأربع أركان: الفرع الأصل والفرع والجامع والحكم. إذن القياس بيكون مكون من أصل وفرع وعله حكم. وعبر بمعلوم لكون القياس يجري في الموجود والمعدوم، لأن قال حمل معلوم، إذا قلت معلوم متصور سواء كان ذلك الشيء من الموجودات أو من الأشياء المعدومة. ولم يعبر بالفرع والأصل لما في التعبير بهما من إيهام الدور، وإن كان قد دفعه بعضهم بأن المراد بهما ذات الأصل والفرع، أعني محل الحكم المطلوب ومحل الحكم المعلوم. والموقوف على القياس إنما هو وصف الفرعية والأصلية. يعني عندما قال حمل معلوم يعني لم يعبر، لم يقول حمل فرع على أصل، لو قال القياس حمل فرع على أصل هذا قال قد حصل دور من هذا. يعني ما يعرف القياس، أي أننا لا نعرف القياس إلا بهذا الفرع والأصل. عندما نقول القياس حمل فرع على أصل فأصبح هنا دور، لأننا نشي نعرف القياس. القياس لا يعرف إلا بالفرع والأصل، والأصل والفرع لا يوصفوا إلا إذا قد عرفنا القياس. إذا توقفت معرفة الفرع والأصل، ما احنا عارفين الفرع والأصل إلا إذا عرفنا القياس، وهنا نشي نعرف القياس هو الشيء يعرف لنا القياس بالفرع والأصل. إذا هنا دور توقفت معرفة القياس على الأصل والفرع، توقفت معرفة القياس على الأصل والفرع، والفرع والأصل توقفت معرفتهم على القياس. ما احنا عارفين الأصل متى يكون أصل متى يكون فرع لا إذا قد عرفنا القياس. إذا توقف معرفة الأصل والفرع توقفوا على القياس، كيف نعرف أن هناك أصل وهناك فرع لا إذا قد عرفنا القياس؟ ما احنا عارفين الأصل والفرع لا إذا قد عرفنا القياس، وهو الشيء عرف لنا القياس بالأصل والفرع. إذا هذا دور دار الأمر، هذا الدور باطل. قال عند القياس توقفت معرفته على معرفة الأصل والفرع، والفرع والأصل متوقف معرفتهم على معرفة القياس. فإذا هنا سيحصل دور. إذا لم يقول الفرع القياس هو حمل فرع على أصل، وإنما قال حمل معلوم على معلوم، لا يرد عليه هذا الإشكال، يلزم الدور. قال وعبر بمعلوم لكون القياس قال يجري، ولم يعبر قال بالفرع والأصل لما في التعبير بهما من إيهام الدور، لأنه بيوهم الدور والدور باطل. وإن كان قد دفعه بعضهم بأن المراد بهما ذات الأصل والفرع، يعني محل الحكم المطلوب ومحل الحكم المعلوم. بعض العلماء قالوا بعض علماء أصل فيه قالوا سهل يعبر يقول القياس حمل فرع على أصل، يعني وجود تقدير حجبه محذوف ذات الأصل، حمل ذات الأصل، حمل ذات ذات الفرع على ذات الأصل. إذا قلنا ذات الفرع أي النبيت، حملنا ذات الفرع أي النبيت على ذات الأصل، أي على ذات على ذات الخمر، يعني بعضهم به تقدير مضاف، وإن كان قد دفعه بعضهم بأن المراد بها ذات الأصل والفرع، يعني محل الحكم المطلوب ومحل الحكم المعلوم. إذا ما عاد حصل دور، إذا قلنا القياس هو حمل الفرع أي ذات الفرع، وشو ذات الفرع؟ وهو محل الحكم المطلوب، أي محل الحكم. وشو محل الحكم؟ النبيت الذي نريد أن نضع فيه الحكم وهو التحريم. إذا ذات الفرع هو النبيت، محل الحكم المطلوب على محل الحكم المعلوم، وهذا الخمر هو محل الحكم المعلوم. أنا هنا النبيذ محل الحكم المطلوب، والخمر محل الحكم المعلوم. فجاء المراد بالفرع، إذا قلنا القياس حمل فرع على أصل، أي ذات فرع، أي ذات فرع، أي محل حكم الفرع وهو النبيذ. فإذا هنا ما عاد حصل دور، حتى ولو قلنا القياس حمل فرع على أصل، لأن المعنى القياس حمل ذات الفرع الذي هو النبيذ على ذات الخمر الذي هو الأصل. قال وإن كان قد دفعه بعضهم بأن المراد بهما ذات الأصل والفرع، يعني محل الحكم المطلوب ومحل الحكم المعلوم. والموقف على القياس إنما هو وصفها الفرعية والأصلية، يعني ما الذي متوقف على القياس؟ مبلغ الوصف، كونه يوصف هذا وصف النبيذ بأنه فرع، وصف الخمر بأنه أصل، الوصف فقط دي متوقف على القياس. يعني لا نعرف الوصف هذا أن هذا فرع وهذا أصل إلا بعد معرفة القياس. أما النبيذ والخمر فهم معروفين لنعرفهم، يعني معرفتهم ليست متوقفة على القياس، وإنما الوصف، وصفهم بأنهم فرع وهذا أصل الذي لا نعرفه إلا إذا عرفنا القياس. أما ذات النبيذ وذات الخمر لا يتوقف معرفتهم على القياس، إذن فلا يلزم الدور على هذا الكلام. انقسام القياس بحسب مدركه، وينقسم القياس باعتبار مدركه إلى عقلي لا مدخل للشرع في إثبات شيء من أركانه، كقولنا العالم حادث، يعني باعتبار مدركه أن يدركه العقل، من خلال إدراك العقل له القياس، إما أن ندركه من جهة العقل أو ندركه من جهة الشرع. فهذا مثلا حكم النبيذ على حكم النبيذ والخمر، هذا مدركه مدرك شرعي ندركه من جهة الشرع، وبقياسات ندركها من جهة العقل، مثل حدوث العالم، كقولنا العالم حادث لأنه مؤلف كالبيت، هذا عقلي لأن مدركه من جهة العقل، ندركه بجهة العقل. العالم حادث لأنه مؤلف، عندما نجد العالم مؤلف من أشياء حادثة متغيرة حكمنا بأنه محدث كالبيت، عندما البيت مؤلف من حجار وغرف وتراب وحجارة أو بلوك، لما كان البيت مؤلف يعني حكمنا أن العالم حادث لما كان مؤلف، لما كان يعني أقسنا العالم على البيت. إذن الفرع العالم والأصل البيت، فأقسنا العالم على البيت بأن والحكم بأنهم كلهم محدثين، أنهم لا بد لهم من محدث. وش الألها جمع بينهم؟ لأنهم مؤلفين، العالم مؤلف ومتغير والبيت مؤلف ومتغير، لما دخلهم كلهم التغير والتأليف هذا الألها الجامعة بينهم. أجرينا حكم الأصل هو البيت لما كان محدث على العالم بأنه محدث، هذا قياس عقلي، ويسمى عند المتكلمين يعني عند أهل أصول الدين استدلالا بالشاهد على الغائب، يستدلوا بيقولوا الشاهد بعبر بالشاهد المخلوق على الغائب الذي يغيب عن لا ندركه بالحواس، مثلا يعبر عن الباري سبحانه وتعالى الذي الباري لا ندركه بالحواس، يعبروا يقولوا غائب، والشاهد وهو المخلوق الذي بيشاهد بالحواس، يقولوا استدلالا بالشاهد على الغائب. عندما نقول لابد للعالم لابد للبيت من محدث من باني، فكذلك العالم لابد له من باني، إذن أسد يعني جئنا بدليل يعني بالشاهد
أقسنا الغائب على الشاهد، على ما شاهدنا. لما كان البيت شاهدنا أنه محدث ولا بد له من محدث، فأقسنا ما غاب عنا الغائب، وهو محدث العالم، أن العالم لا بد له من محدث، على ما عرفناه في الشاهد الذي شاهدناه في الحواس. وعند المنطقيين تمثيل، هذا يسمى عند يسمى عند القياس العقلي، يسمى عند أهل أصول الدين، عند المتكلمين أي أصول أهل الدين، استدلالا بالشاهد على الغائب، وعند المنطقيين تمثيلا، يسموه تمثيل. وشرعي، يكون للشرع في يكون للشرع دخل في إثبات شيء منها، وهو المراد هنا. وقد يقال القياسنا شرعي، إذا كان للشرع مدخل في إثبات شيء منها من الأصل والفرع والحكم فهذا شرعي، إذا كان يدرك من جهة الشرع. إذا انقسم إلى عقلي وشرعي، انقسام القياس بحسب قوته. قال وباعتبار قوته، ينقسم باعتبار قوته، وهو ما علم حكم أصله وعلته ووجودها في الفرع من دون معارض، كما في قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد وهو نادر، هذا يقال له قطعي وظني. إذا انقسم باعتبار قوته إلى قطعي وظني، وهو ما فقد فيه أحد العلوم. إذا ينقسم القياس أيضا قسمة ثانية إلى قطعي، وهو القياس القطعي قال ما علم حكم أصله، إذا كان حكم الأصل مثلا الخمر، إذا هو معلوم يعني بدليل قاطع، علمنا التحريم تحريم الخمر بدليل قاطع، وجدناه محرم في القرآن، وعلمت علته وهو الإسكار، إذا كانت معلومة ووجودها فيه، وجودها في الفرق الإسكار. إذا علم حكم الأصل وعلته، علمنا علته وعلمنا وجود العلة في الفرق من دون معارض، فهذا قياس قطعي. أما إذا فقد هذه أحد هذه فهو قياس ظني. إذا مثلا مبلغ ظنينا الإسكار موجود في النبيذ، هذا قياس، قال له قياس ظني. ولا كما في قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد، لأن ورد تنصيف الحد في الأمة، قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني على الأمة نصف الحد ما على الحرة. نقيس العبد على الأمة، نقول هو العبد أيضا عليه نصف ما على الحر، نقيس العبد على الأمة، لأن ليس بينهم فارق العبد الأمة إلا الذكورة والأنوثة. الذكورة والأنوثة لم يعتبرها الشارع في الأحكام، في مثل هذا في أحكام لا يصلح أن يكون فارق بين العبد والأمة، كما في قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد، وهو نادر، قال القياس القطعي نادر. وظني وهو ما فقد فيه أحد العلوم، إذا ما علمنا حكم، إذا لم نعلم ما حصل لنا علم بحكم الأصل وإنما ظن، هذا قال له قياس ظني. أو لم نعلم وجود العلة في الأصل، أو لم نعلم وجودها في الفرع، أو حصل هناك معارض، هذا قال له قياس ظني. سيأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله. ولعل المصنف لم يذكر القطعي والظني على حدة، بناء على ما ذهب إليها الإمام المهدي عليه السلام من تفسير الجلي والخفي بهما. يعني المصنف قال المؤلف عن الشارح أن المصنف أي صاحب المتن لم يذكر هذا التقسيم، تقسيم القياس إلى قطعي وظني، لأنه ربما أنه اكتفى بتقسيمهم إلى جلي وخفي، كأنه جعل الجلي قطعي والخفي الذي هو ظني. وهذا كما قال، لأنه قال وإلى جلي، وذا تقسيم صاحب المتن كذا، وإلى جلي ينقسم القياس إلى جلي، وهو ما قطع فيه بنفي الفارق، كقياس الأمة على العبد في سراية الأتق، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق شقصا له في عبد، يعني نصيبا، الشقص معنى النصيب، من أعتق نصيبا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. الحديث فإننا نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة فيهما، يعني في أحكام العتق، وألا فارق بينهما سوى ذلك. وإذا هنا يعني مثلا نقيس مثلا العبد الأمة الفرق والأصل العبد، إذا نقيس الأمة على العبد في وجه الحكم سراية
العتق على يعني انه يسري العتق اذا اعتق بعض العبد اذا كان عبد مشترك اذا كان هناك عبد مشترك بين شخصين واحد الشخصين اعتق نصيبه اي شخص في العبد نصيبه في العبد وكان مال هذا المعتق خلاص صار العبد كله حر ويدفع قوم عليه النصيب النص الباقي يدفع لشريكه النصف الباقي لانه اعتق العبد اعتق نص العبد فعتق كله ويدفع لشريكه نصف عن نصف الثمن المتبقي له فنقيس الأمة أيضا عليها إذا أعتق نصفها وكان له مال خلاص أعتقت ويدفع لشريكه النصف الباقي له لأنه لا فارق بين الأمة والعبد إلا الذكور والأنوثة والذكور والأنوثة لا تصلح أن تكون فارق في أحكام العتق إذا قد اجتمعوا كلهم العبد والأنثى العبودية إذن العبودية هي كلهم الأمة والعبد اجتمعوا في العلة في العبودية أما إذا قلنا هذا مثلا الذكورة وهنا أنوثة بين فارق قلنا لا تصلح الذكورة والأنثى أن تكون فارقة في أحكام العتق إذا قد جمعهم الأمة والعبد كلمة يعني جامع العلة في العبودية فهذا يقال له قياس جلي لأنه قطع بنفي الفارق لا فارق بين الأمة والعبد ما بين الفارق هذا يقال له قياس جلي فإنها نقطع بعدم اعتبار الشارع ذكر الأنوثة فيهما وألا فارق بينهما سوى ذلك فهذا يقال له قياس جلي وخفي وهو ما لم يقطع بنفي الفارق فيه بل قامت عليه أمارة ظنية إذا ما بلا قامت أمارة ظنية أن وهو يعني ما قطع بنفي الفارق ربما بينهم فوارق هذا قياس خفي إذا قلنا يمكن بينهم فوارق وقيل وهو ما تجاذبته أصول مختلفة الحكم يجوز رده إلى كل منها ولكنه أقوى شبها بأحدها مثاله ما يقول الشافعي في الوضوء عبادة فتجب فيها النية كالصلاة فيقول الحنفي طهارة بالماء فلا تجب النية كإزالة النجاسة فقد تجاذبه أصلا كما ترى الصلاة وإزالة النجاسة وسمي خفيا لافتقاره الى النظر في ترجيح اي الشبهين هذا يقال له خفي اذا تجاذبته اصول اذا قلنا مثلا الوضوء هذا اذا جاء من جعل العله العباده العبادة قاسها على الصلاة جعل الصلاة الأصل إذن الأصل الوضوء الفرق والأصل الصلاة والعلة بينهم كلهم عبادة إذن تجب النية على حكم وجوب النية إذن واجب النية في الوضوء كما هي واجب في الصلاة لأنهم اشتركوا في العلة والعبادة فإذا جاء الثاني وقال لا الأصل أنا أقيس الوضوء على إزالة النجاسة قالوا إزالة على إزالة النجاسة هذا لا يجب فيها النية لأن الله قال نعم كما ترى طهر بالماء قال إذا قال طهر في الماء يعني جعل العله هنا طهارة بالماء إذا قال أنا سوف أقيس الوضوء على إزالة النجاسة بأنه طهر بالماء فلا تجب فيها النية فإذا الوضوء قد تجاذبه أصلا من رده إلى الصلاة أوجب فيها النية ومن أقاسه على إزالة النجاسة لم يجب فيها النية لأن اختلفت الألة لأن الذي أقاس على الصلاة قال قد جمعتهم كلمة عبادة الجمع بينهم الألة العبادة قد اجتمعوا فيها فتجب في فنطبق حكم الأصل على الفرع ومن قال أن الأصل أن الوضوء كإزالة النجاسة إزالة النجاسة الحكم فيها عدم وجوب النية لا تجب فيها النية إزالة النجاسة إذا غسل الإنسان نجاسة يجب عليها أن ينوي تزول بدون نية لأنها طهارة بالماء قال الوضوء طهارة بالماء كإزالة النجاسة فلا تجب فيها النية. هذا يقال لك قياس خفي، إذا كان الفرع هذا قد تجاذبه أصلا الصلاة وإزالة النجاسة فيقال له قياس خفي، وسمي خفيا لافتقاره إلى النظر في ترجيح أي شبهين. إذن المجتهد لابد أن ينظر أي شبهين أقوى، هل هو يشبه الصلاة أو هو يشبه إزالة النجاسة، وين الأقوى من الشبهين؟ هل أقوى أن نشبهه بالصلاة أم الأقوى أن نشبهه بالنجاسة؟ ينظر المجتهد وما أدى إلى اجتهاده عمل به. فلهذا قال له قياس خفي. انقسام القياس باعتبار الجامع، ها وينقسم القياس أيضا باعتبار الجامع عن العلة، ينقسم القياس باعتبار علته إلى أقسام، إلى ثلاثة أقسام: قياس علة وقياس دلالة. نعم، قال قياس علة وقياس دلالة بفتح الدال وكسرها وضمها، دلالة ولا دلالة ولا دلالة بتثليث الدال، قال بفتح الدال وكسرها وضمها، وقياس في معنى الأصل. إذن قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل انقسم إلى ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يكون بذكر الجامع أو بإلغاء أو بإلغاء الفارق. ما أن يكون القياس قال بذكر الجامع، مثل النبيذ إذا أقسم على خمر هو بذكر الجامع، الجامع بينهم الأسكار، هذا قياس علة لأنهم اشتركوا في العلة يقال له قياس علة. وإما أن يكون بإلغاء الفارق والذي هو في معنى الأصل، سيأتي تفسيره في القسم الثالث. فإن كان بذكر الجامع، هذا هنا بيقسم لنا القسم الأول، لأنه قال إما أن يكون بذكر الجامع أو بإلقاء الفارق، والذي بذكر الجامع، فإن كان بذكر الجامع فإما أن يكون المذكور المصرح به هو العلة نفسها، فهو قياس العلة، هذا إذا ذكرنا العلة نفسها، هذا يقال له قياس علة، لأننا ذكرنا العلة، سواء ثبتت بنص الإسكار، سواء ثبتت العلة بنص أو بغيره، لأن طرق العلة سيأتي الإجماع والنص والصبر والتقسيم و المناسبة والشبه سيأتي طرق العلة. قال سواء إذا قد ثبتت العلة بأي طرقها، بنص أو إجماع أو صبر تقسيم أو مناسبة بأي طرقها، فأصبح قياس العلة إذا قد ذكرت العلة فيه، سواء ثبتت بنص أو بغيره. وأمثلته كثيرة كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، وإما أن يكون المذكور وصفا ملازما كقياس قطع الجماعة بواحد على قتلها به بجامع الاشتراك في وجوب الدية عليهم. نعم، قال هذا مثال هذا القياس، قياس الدلالة. قال وإما أن يكون المذكور وصفا ملازما كقياس قطع الأيدي كقياس قطع الجماعة بواحد على قتلها به بجامع اشتراكهما في وجوب الديه عليهم. عندما نقيس قطع الأيدي، قطع أيدي جماعة قطعوا يدا، إذا كان هناك جماعة أشخاص قطعوا يد شخص، نقيس القطع على قتل الجماعة قتلوا شخصا، إذا قتلوا شخصا عمد عدوان يقتلوا به قصاصا، نقيس القطع إذا قطعوا يده على نقيس قطع الأيدي على قتلهم فبجامع وجوب الدية. هذا أول حكم، قلنا لما اشتركوا في وجوب الدية واجب الدية على القاطعين واجب الدية على القتلة إذا عفوا عنهم وجب عليهم الدية، وهنا كذلك وجب عليهم الدية. إذن هذا الحكم موجود في الفرع موجود في الأصل. قال إذن نضيف الحكم الثاني وهو القطع والقصاص، قطع الأيدي نقيسها على قتلها. قال ليش نقيسها قطع على القتل؟ لأنه قال لأنه قد وجد وجوب الدية عليهم، قد رأينا وجوب الدية عليهم كلهم وهم متلازمين، وجوب الدية والقصاص، القصاص يعني قتل الجماعة وقطع الأيدي، لأن وجوب الدية يكون ناتج عن العلة التي هي جناية عمد عدوان، هذا العلة. يعني عندما قال وجوب الدية يكون وجوب الدية ناتج عن العلة، وما ذكر العلة إذا ما بلا دلالة، هذا دلنا هذا وجوب الدية
دلنا على وجود العلة، فلهذا نسمي قياس دلالة، ما يسمي قياس علة مثل هذا، هذا الأول مذكور فيها العلة، اسمه قياس علة، وهذا قياس دلالة، لأننا جمعنا بين الفرع والأصل، بين القطع الذي هو الفرع، على قياس الجماعة. لما اجتمعوا في وجوب الدية، فليجتمع ووجوب الدية لا يكون لا عن جناية عن عدوان، والجناية عن عدوان بيصر عنها حكمين، إما وجوب الدية أو قصاص. إذن لما رأينا أحد الموجبين وجوب الدية علمنا أن الحكم الثاني موجود. إذن استدللنا بوجوب الدية على العلة، وبالعلة على الحكم الثاني وهو القصاص. إذن اسمه قياس دلالة، لأننا عرفنا جمعنا بين قطع أيديهم على قتلهم بأن وجدنا وجوب الدية ثابت عليهم كلهم. وجوب الدية لا يكون إلا عن جناية عمد عدوان، فإذا وجدت الجناية عمد العدوان أيضا نتج عنها وجوب القصاص. إذن قال كقياس قطع الجماعة بواحد على كتابه بجامع الاشتراك في وجوب الدية، لأنهم اشتركوا في وجوب الدية عليهم، فإن وجوب الدية حكم، هذا وجوب الدية حكم لجناية عمد العدوان، وليست مذكور في القياس لأنه لا جمع بينهم ولا نذكر العلة، جمع بين القطع الأيدي على قتلهم بوجوب الدية. فإذا قال لما وجبت الدية هنا وهنا فليوجب الحكم الثاني وهو القصاص بجامع الاشتراك في وجوب الدية عليهم، فإن وجوب الدية حكم لجناية العمد الأدوان التي هي العلة، فوجوده يعني وجود وجوب الدية دليل على وجودها، يعني وجوب الدية دليل على وجود العلة وهي جناية عمد عدوان، فسمي لذلك قياس دلالة، لأن المفروض أنه ما ذكر العلة وإنما ذكر أحد موجبها ووجوب الدية دل عليها بأحد موجبها، فإذا وجدت وجد الحكم الآخر. قال وحاصله إثبات حكم في الفرع، وش الحكم في الفرع؟ والقصاص، يعني قطع الأيدي، قطع الأيدي وقال القصاص. وحاصله إثبات حكم في الفرع لوجود حكم آخر، أوجدنا حكم في الفرع والقطع لأنه موجود فيه حكم آخر وهو وجوب الدية. قال حاصله إثبات حكم في الفرع لوجود حكم آخر يوجبهما في الأصل، يعني الدية والقطع يوجبهما في الأصل علة واحدة، علة واحدة يوجبهما في الأصل علة واحدة وهي الجناية عمد العدوان. فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع والقطع مثلا لثبوت الآخر، ثبت القطع والقصاص لوجود الحكم الآخر ووجوب الدية وهو ملازم له، جد لأنه ملازم الوجوب الدية ملازم للقصاص والذي هو القطع، فيكون قد جمع بأحد موجبي العلة في الأصل. وش أحد موجبي ووجوب الدية؟ قد وجب هنا وجوب الدية هنا ووجوب الدية في الأصل، وجبت الدية في الفرع وجبت الدية في الأصل. قال فيكون قد جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لوجود الفرع، لوجوده في الفرع لأنه موجود الدية في الفرع، بين الأصل والفرع في الموجب الآخر وهو القصاص، جيد لملازمتهما، لأن الحكم متلازمين وجوب الدية والقصاص متلازمين، فإذا قد وجد وجوب الدية هنا في الأصل في الفرع فليوجد الملازم الآخر وهو القصاص، لأن وجوب الدية ينتج عن هذه العلة، والعلة هذا ينتج عنها حكمين، فإذا قد رأينا أحد الحكمين رأينا الملازم له الحكم الثاني. إذا قد فوجوب الدية دلنا على العلة، والعلة دلتنا أيضا على الحكم الثاني وهو القصاص. قال ومرجعه إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلة، وإيش أحد الموجبين؟ هو وجوب الدية، استدللنا به على وجود العلة، هناك يعني جناية عمد عدوان، وبالعلة عندما وجدنا العلة على الموجب الآخر وهو القطع القصاص، كما في القصاص في الأصل وفي الفرع، وبالعلة على الموجب الآخر، لكنه اكتفي بذكر موجب العلة عن التصريح بها، إذا هنا ما صرح بالعلة وجناها العمد العدوان، أبلى المفروض أنه لم يصرح بها، فلهذا يسمى قياس دلالة. قال قطع الأيدي
يقاس على قتلهم، القطع يقاس على القتل، أقاس القطع على القتل لأنه كله قصاص، القطع والقتل كله قصاص، أقاس القطع على القتل لأنهم اجتمع فيهم كلهم وجوب الدية، اجتمع لأن الفرع والأصل موجود فيه أحد الموجبين، إذا ما جمع بينهم بالألة بل بأحد موجبيها هو وجوب الألة. ومرجعه إلى الاستدلال بأحد الموجبين على الألة، أحد الموجبين استدل على الألة وبالألة على الموجب الآخر، لكنه اكتفى بذكر موجب الألة عن التصريح بها. ففيما مثلنا الدية والقصاص، هذا الحكمين، هذا الدية والقصاص موجبان للألة، وهي الجناية عمد عدوان لحكمة الزجر في الأصل، وهو في قتل جماعة كثيرة قتلوا شخصا. ففيما مثلنا أدى القصاص موجبان للألة التي هي الجناية عمد العدوان لحكمة الزجر في الأصل، وقد وجد في الفرع أحدها، وجدنا في الفرع أحدها وجوب الدية وهو الدية، فيوجد الآخر وهو القصاص، لأن الألة ينتج عنها حكمين، فإذا رأينا واحد منهم هنا فأيضا نضيف الحكم الآخر، فيوجد الآخر وهو القصاص عليهم لأنهما متلازمان نظرا إلى اتحاد علتهما وحكمتهما، لأن متحدة علة الدية والقصاص متحدة علتهم وهي الجناية العمد العدوان، فيوجد الآخر وهو القصاص عليهم لأنهما متلازمان نظرا إلى اتحاد علتهما وحكمتهما، فهو قياس الدلالة. وفي تصريحه بكونه من أقسام القياس دفع لما عسى أن يتوهم من كون الحد لا يشمله، لأنه قال في حد القياس حمل معلوم على معلوم بإجراء حكمه على عليه بجامع، فخاف ألا يدخل هذا القياس لأنه قال بجامع وهالألة، وهنا ما جمع بينهم بهذا العلة ما بلا بأحد موجبيها، ما ذكر الألة وإنما ذكر أحد أحكامها وألحق الحكم الثاني به لعدم التصريح بالألة، وإنما صرح بوصف ملازم لها، صرح بوصف ملازم لها في هذا وهو وجوب الدية، فإنه وإن لم يصرح بها فيه فهي متضمنة، إذن الألة هنا متضمنة، لأنه إذا صرح بواحد من وجبيها هو وجوب الدية، دلنا على دل على الألة، فإذا دلنا على الألة نتج لنا أيضا الحكم الآخر وهو القصاص. وإن كان بإلقاء الفارق كالجمع بين الأصل والفرع بنفى الفارق من غير تعرض الوصف والألة، كقصة الماقع أهل أهلهم في نهار رمضان، فهو الذي في معنى الأصل، أن قال القياس له أيضا قسمة أخرى، ما قياس ألة وهذا أو قياس دلالة إذا لم يذكر الألة ما بلا دل عليها بأحد حكميها، هذا القسم الثاني. وأيضا هذا القسم الثالث، قياس إلى قياس في معنى الأصل، وسنوضحه إن شاء الله. هذا القسم الثالث من هذا التقسيم، لأنه قال إلى قياس دلالة وقياس إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل، هو هذا الثالث قسم. قال إن كان بإلقاء الفارق كالجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق من غير تعرض لوصف هو العلة، كقصة الماقع أهله في نهار رمضان، فهو الذي في معنى الأصل، يعني قال قياس في معنى الأصل، إذن هذا القسم الثالث. إذن القسم الأول قياس علة، والثاني قياس دلالة، والثالث قياس في معنى الأصل، هو أن نجمع بين الأصل والفرع، بين الفرع والأصل بنفي الفارق. مثلا الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقال أنه واقع أهله في نهار رمضان، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك الكفارة، أو قال له أعتق رقبة، هذا الحكم، قال عليك الكفارة أو قال أعتق رقبة، فإذا نقول ما هي الألة فيه؟ هل كونه أعرابي؟ قلنا لا، كونه أعرابي لا دخل له، فيقاس عليها الزنجي والهندي والعجمي كل من كان، إذن هنا إلغاء الفارق، نقيس العجمي على الأعرابي لأن ما بينهم فارق، فإذا قال فإذا قلنا هذا على الألة كونه وقع، لأنه واقع يعني وضع، قال لا ليس الألة كونه وضع، والدليل على ذلك أنه لو أكل أو شرب لأزمه بالكفارة، إذن ليس الألة كونه وقع، إذن فنقيس الذي يأكل ويشرب على الأعرابي أيضا لأن ما بينهم فارق، لا نقول أن الألة إنها الوقاع، بل الألة إفساد الصوم، يعني سيأتي إلى نلغى الفارق من دون أن نذكر الألة، كون أعرابي لا صلاة تكون ألة، نقيس العجمي أيضا على الأعرابي، وكونه وقاع لا نقول أن الألة الوقاع، فنقيس أيضا الآكل والشارب
نقول عليك الكفارة نقيسها على الأعرابي. فإذا قال لعل الأله كونها أهله لأنه واقع أهله، لأن ربما يجب على الكفارة لأنها الذي وقعها أهله، قلنا لا يصح أن يكون كلمة أهله هي الأله، بدليل أنه لو وقع امرأة أجنبية لأوجب عليها الكفارة أيضا والحد أيضا. إذا لا يصح أن يكون أهله ولا الوقع أن يكون العلة، ولا كلمة أهله لا يصح أن تكون هي الأله. نقيس الذي جامع أهله والذي ما جامع نعوذ بالله غير أهله ويكون عليهم الكفارة. فإذا قيل لعل الأله أنه في نهار رمضان تلك السنة، ربما أوجب على الكفارة لأنه وقع في ذلك تلك السنة الذي سأل رسول الله فيها، وأن أيضا هذا لا يصح أن تكون علة. إذن كل ما لا يصح أي رمضان، في أي رمضان، سواء في رمضان في عهد رسول الله أو في عهد الصحابة أو في عهد التابعين أو في عهد إلى يوم الدين، أي رمضان يوقع الإنسان يفسد فيه صومه يجب عليه فيها الكفارة. إذن ألغينا الفارق، هذا قال له في معنى الأصل. إذن نقيس أي واحد يفسد صومه سواء هو أعرابي أو ليس أعرابي، لأن ليس بينهم فارق، سواء واقع أهله أو شرب أو أكل ليس بينهم فارق لأنه قد أفسد الصوم، وسواء أهله أو غير أهله ليس وسواء في نهار ذلك الرمضان أو في رمضان آخر ليس الفارق هو رمضان تلك السنة. إذن نقيس أي واحد أفسد صومه على الأعرابي، ما هي الأله الذي جمعها؟ قال نفي الفارق، ليس بينهم فارق. إذن نفي الفارق هذا هو يعني الذي جمع بين الأصل والفرع. قال وإن كان بإلقاء الفارق كالجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق من غير تعرض الوصف والأله كقصة ما أهله في نهار رمضان، فهو الذي في معنى الأصل، وهو قريب من تنقح المناط الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. لأن تنقح المناط هو يشبه هذا، تنقح المناط أنه عاد مبلغنا الفرق أن في تنجح المناط الذي سأتي أنه يثبت علة فيه، مثلا نقول إفساد صوم. إذا عاد قال كذا إفساد صوم عليك الكفارة، لأن وقلنا هل العلة هي إفساد الصوم، أصبح هنا من تنجح المناط، من تنجح المناط تنجح العلة، العلة قال لها المناط الذي علق الحكم عليها، سأتي تخريج المناط وتنجح المناط وتحقيق المناط سوف يأتي فيما يأتي دروس في القياس. فإذا كان القياس بإلقاء الفارق فهو يقال له قياس في معنى الأصل، وهو قريب من تنقح المناط، لأن تنقح المناط إذا عاد ذكر الوجه الجامع بينهم وهو إفساد الصوم، قال لا أصلا أن يكون الله أن يكون أعرابي ولا أن يكون الوقاع ولا أن يكون أهله ولا يكون، بل الله هي إفساد الصوم، فهذا أصبح من تنقح المناط. إذن هو متقارب، تنقح المناط والقياس في معنى الأصل. قال وهو قريب من تنقح المناط الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، وبعضهم يطلقه على الجلي، وكأن المصنف منهم لما لم يفرده بالذكر والله أعلم، يعني بعضهم بيلحق هذا القياس في معنى الأصل بيلحق في القياس الجلي الذي ذكرت فيه العلة. وصل إلى هنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.